أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في دفع المحاذير الخطابية والملاكية على ما اختاره سيدنا الشهيد من الوجه لدفع تلك المحاذير. قلنا أنه أساساً على ما ذكرنا من المقدمات أساساً لا يوجد هناك محذور الضدين ومحذور المثلين حتى يدفعا، لعدم وجود حكمين حقيقة حتى يتفقا أو يختلفا. ولعله والله العالم أن سيدنا الشهيد لم يقسم المحاذير إلى خطابية وإلى ملاكية، لأنه أساسا بناء على ما بينه يوجد محذور خطابي أو لا يوجد. لا يوجد، وإنما المحذور كل المحذور ينصب أين؟ على المحذور الملاكي، على تفويت المصالح والإلقاء في المفاسد. إذن انتهينا إلى بيان كيفية دفع المحذور الملاكي. بينا بالأمس ما هو المحذور الملاكي ببيان فني، وقلنا بأننا لا نقبل كبرى القياس الأول. يعني من قال أنه كلما فاتت مصلحة أو وقع الإنسان في مفسدة فهو قبيح؟ هذه الكبرى الكلية، هذه الموجبة الكلية، من أين نثبتها؟ خصوصا كما تعلمون أن إدراك القبح والحسن مرتبط بمدركات من؟ بمدركات العقل العملي للإنسان، أنه لا بد أن يدرك أن هذا قبيح أو أن هذا ليس بقبيحين. في مقام الجواب قلنا أن هذه الكبرى غير تامة نقضا وحلا، ولكنه نقدم الجواب الحلي وبعد ذلك يتضح الجواب النقضي. خلوا ذهنكم جيدا يمي. تارة يفترض بأن الأغراض الواقعية متميزة بعضها عن بعض ومعلومة للمكلف، يعني يعلم أن هذا عالم وفيه غرض إلزامي بالإكرام، وهذا جاهل وفيه غرض إلزامي بعدم الإكرام، أو هذا ابن المولى وفيه غرض إلزامي بالإنقاذ، وذاك عدو المولى وفيه غرض إلزامي ماذا؟ بعدم الإنقاذ. حرمة وجه. تارة متميز معلوم واصل إلى المكلف. بطبيعة الحال لو أن المولى في مثل هذه الحالة لو أراد أن يفوت عليه مصلحة أو يوقعه في مفسدة فهو قبيح على ماذا؟ قبيح أن يصدر من الحكيم، لأن المفروض أن الأغراض والملاكات متميزة أولا، يعني ثبوتا وإثباتا، وثانيا معلومة لمن؟ معلومة للمكلف. فلو أوقع المولى من خلال تشريع أوقعه في مفسدة أو فوت عليه مصلحة يكون قبيحا أو لا يكون قبيحا؟ نعم قبيح، من أوضح مصاديق القبح. أما لو فرضنا بأنه أساسا هذه المصالح والأغراض والمفاسد اختلطت في مقام الإثبات على من؟ على المكلف، فهنا يوجد فرضان. الفرض الأول أن المولى غير قادر على أن يجعلها متميزة عند المكلف، كما في الموالي العرفية. المولى العرفي القانون يقنن قانونا، المقنن يقنن، وتشتبه على من؟ تشتبه على المواطنين، لا يعلمون، يريد المشرع هذا أو يريد ماذا؟ يريد ذاك. إذا هذا فيه غرض إلزامي بالفعل أو ذاك فيه غرض إلزامي ماذا؟ بالترك. خب هنا المشرع المتعارف العقلائي يستطيع أن يرفع الإبهام ولا يستطيع؟ لا، واقعا لا يستطيع. وأخرى ماذا؟ لا، أن المشرع سنخ مشرع قادر تكوينا في كل مورد اشتبه المكلف في أغراض المولى أن يرفع ماذا؟ أن يرفع اشتباهه، ولكن قادر على ذلك ماذا؟ تكوينا. إنما الكلام، كل الكلام، أنه كلما أمكن ذلك تكوينا فهل توجد فيه مصلحة أو لا توجد فيه مصلحة؟ لا دليل على أنه كلما أمكن لله سبحانه وتعالى أن يرفع اشتباه المكلف ها فالمصلحة ماذا؟ أن يرفع اشتباهه. لا، لعل المصلحة أن يبقيه على الاشتباه، لأنه من خلاله يستطيع أن يمتحنه في مقام العبودية وزي العبودية. لعله في هذه الموارد يستطيع أن يعرف ماذا؟ جوهر العبودية للعبد. إذن لا دليل إثباتا أنه كلما أمكن عقلا أن يرفع الاشتباه فالعقل يقول لا بد ماذا؟ أن يرتفع الاشتباه. لا لا، ليس الأمر كذلك. إذن سواء كان الأول يعني المولى مولى ماذا؟ عرفي لا يمكنه أن يرفع الاشتباه، أو كان الثاني يعني المولى مولى حقيقي يمكنه أن يرفع الاشتباه، ولكن لا دليل إثباتا على أن المصلحة ماذا؟ في رفع الاشتباه. بل لعل الدليل على الخلاف، لعل الدليل على الخلاف أن استكمال العبد في هذا، أن عبودية العبد في مثل هذه الموارد ونحو ذلك. وفي مثل هذه الموارد يعني اشتبهت الأغراض الواقعية على المكلف، ماذا يفعل أو ماذا يدرك العاقل في مثل هذه الموارد؟ ماذا يفعل المولى؟ واقعا فعل المولى يتصور فيه هذه الصور الثلاث. الصورة الأولى أن يقول له افعل ما تشاء فعلا أو ماذا؟ أو تركا. تريد أن تنقذ، تريد ما تنقذ، تريد أن تكرم، تريد أن لا تكرم. إذا يتذكر الإخوة هذه في بعض الوجوه السابقة ماذا استفدنا؟ لذا يتذكر الإخوة قلت أن هذا الوجه مو معناه أنه منقطع الصلة بالوجوه السابقة، لا، مستفيد من نقاط القوة في الوجوه السابقة. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يرجح له أحد الطرفين على الآخر ترجيحا عشوائيا. الصورة الثالثة ماذا؟ لا، أن يرجح له المولى عند اختلاط الأغراض على المكلف أن يرجح له ما هو الأهم من الأغراض فيرجحه على ما هو ماذا؟ المهم من الأغراض. المسألة مرتبطة بإدراكات العقل، ها؟ لأنه هو الذي لا بد أن يدرك أن هذا الفعل تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة قبيح أو ليس ماذا؟ أو ليس بقبيح. جيد، في مثل هذه الحالة التي فرضنا، التفت لي جيدا، إما عدم إمكان رفع الاشتباه أو يمكن ولكن ماذا؟ لا مصلحة في رفع الاشتباه. ماذا يقول العقل من هذه الصور الثلاث، الأولى أو الثانية أو الثالثة؟ ها؟ أتصور أن العقل السليم يدرك بنحو واضح أنه في مثل هذا الاشتباه والاختلاط بين الأغراض الواقعية للمولى أن المولى ينبغي أن يرجح ما هو الأهم من أغراضه فيحفظها ويقدمها على ما هو ماذا؟ على ما هو المهم من أغراضه. هنا يأتي هذا التساؤل، لو فعل ذلك فهل هذا قبيح أو ليس بقبيح؟ ها؟ لو فعل هذا يعني أن العاقل قال له إما أن تتركني، ولعل ما يقع فيه من المفاسد أكثر مما لو شخص له، وإما أن ترجح مرجحا عشوائيا. وهذا همات أنا لا أتصور أن عقلا سليما يقول هذا هو الأولى، وإنما يقول له ماذا؟ نعم ينبغي لك، لأنك واقف على حقيقة تلك الأغراض وأهمية تلك الأغراض والملاكات، لأنك واقف عليم، إذن ينبغي لك ماذا أن تفعل؟ أن تقدم الأهم على ما هو ماذا؟ على ما هو المهم. وهذا ما فعلناه في باب التزاحم. من قال لنا إذا تزاحم تكليفان بنحو التزاحم الامتثالي فإنه يجب تقديم الأهم على المهم؟ من قال هذا لنا؟ الشارع قال له، العقل قال، ها؟ نعم، من حيث الصغرى رجعنا لمن؟ رجعنا إلى الشرع، قلنا كيف نستكشف هذا أهم وهذا ماذا؟ وهذا مهم، حتى نجعل الأهم مطلق ونجعل المهم ماذا؟ مقيد. نقول إن لم تأتي به فأتي ماذا؟ فأتي بالمهم. هذا بعد باب الترتب. الكبرى من شخصها؟ ها؟ شخصها العاقل، ولكن تحديد الصغرى وأن أي شيء هو أهم أو مهم لابد أن نرجع فيه إلى من؟ ها؟ وعندما قال العقل هناك يعني كان قبيحا وقال به العاقل، يو كان حسنا، ها؟ عندما قال العقل في التزاحم الامتثالي يقدم الأهم على المهم ويقيد إطلاق المهم بعدم الإتيان بالأهم، عندما أدرك العقل هذه الكبرى أدرك أمرا قبيحا، قال هذا قبيح لو قال هذا حسن. إذن إذا رجح المولى في مقام الحافظية والمحركية أغراضه الأهم على أغراضه المهم فقد فعل قبيحا أو لم يفعل قبيحا، ها؟ العقل هو المدرك لهذه الحقيقة، والعقل مو فقط يقول لم يفعل قبيحا بل يقول ماذا؟ هذا هو الذي ينبغي أن يفعل، فيجعله ماذا؟ فيجعله حسنا، يقول هذا حسن. لذا أنتم، هذا على مستوى الحال، لذا الآن النقضم يتضح، لذا أنتم لم يقل أحد بأن المكلف إذا فاتته مصلحة المهم فقد فعل ماذا؟ فقد فاته ماذا؟ فاتته مصلحة أو قبيح، لم يقل أحد بهذا، مع أنه في باب التزاحم الامتثالي المكلف إذا أتى بالأهم، ها؟ يفوته مصلحة المهم أو لا يفوت، ها؟ قبيح أو ليس بقبيح، لم يقل أحد بأنه قبيح. إذن من قال لكم أنه كلما فاتت مصلحة على المكلف فهو ماذا؟ فهو قبيح. هذه الكبرى من أين جئتم بها؟ ومن قال لكم أنه كلما وقع المكلف في مفسدة فهو ماذا؟ فهو قبيح. لا، إذا فاتت على المكلف مصلحة ولكن لحفظ مصلحة أهم، قبيح أو ليس بقبيح؟ ليس بقبيح، بل هو حسن. إذا وقع المكلف في مفسدة ولكن لماذا؟ حتى لا يقع في مفسدة ماذا؟ أكبر وأفسد. هذا قبيح أو ليس بقبيح؟ ليس بقبيح. إذن على مستوى تفويت المصالح والإلقاء في المفاسد، حيث قال المستشكل بأنه وكل ما كان كذلك فهو قبيح، نقول أن هذه الكبرى كليتها تامة أو غير تامة؟ ها؟ غير تامة، لا حلا ولا نقضا، فإنه لم يثبت أنه كلما فاتت مصلحة على المكلف لأجل حفظ مصلحة أكبر فالعقل يدرك ماذا؟ قبح ذلك. وكلما وقع في مفسدة لأجل أن لا يقع في مفسدة أكبر فهو ماذا؟ فهو قبيح. بل تخصص، هذه صورة تخصص. أحسنتم، يعني بعبارة أخرى نريد أن نقول أن القضية العقلية القائلة بالقبح في موارد فوات المصالح والإلقاء في المفاسد من أول الأمر تشمل هذا الجعل الظاهري أو لا تشمل؟ لا تشمل من أول الأمر، تخصص مو تخصيص، لأن الأحكام العقلية مقابلة للتخصيص. سيدي، إذا قبلنا أن وكل ما كان كذلك فهو قبيح، هذا حكم عقلي وهو كذلك، الأحكام العقلية تقبل التخصيص أو ما تقبل؟ فلذا أنا دا أبينها بأنه أساسا بنحو ماذا؟ خروج الموضوعي للخروج المحمولي، خروج ماذا؟ خروج تخصصي لا خروج تخصيصي. وإلا إذا هذا البيان رجع إلى التخصيص وهذا مشكلة يهدم لنا أصل القاعدة على إله. إذن فتحصل إلى هنا أن هذا الإشكال وهو إشكال نقض الغرض بالبيان الأول، أي بيان؟ بيان تفويت المصالح والإلقاء في المفاسد، يرد أو لا يرد؟ شوفوا، هذا البيان إنما كانت له القدرة على أن يدفع إشكال نقض الغرض أو إشكال تفويت المصالح والإلقاء في المفاسد، هذا البيان إنما كانت له القدرة لأن أساسا الحكم الظاهري له مبادئ وحكم حقيقي أو ليس كذلك؟ ليس كذلك، وإلا لو كان حكما حقيقيا لما استطعنا أن ندفع به الإشكال، وإنما هو ماذا؟ هو حافظ، هو مبرز، هو محرك لحفظ ماذا؟ لحفظ تلك الأغراض الواقعية. إذن فتحصل إلى هنا أن إشكال نقض الغرض ماذا؟ لا يرد في المقام. هسه الإخوة اللي يردون يراجعون هذا البحث، لعله نحن أشرنا، لعل السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أشار إليه في صفحة 204 و5، فما هل حوالي الآن أنا بعد ما أدخل فيه تفصيلا الإخوة هم يراجعون. ومما تقدم اتضح بأنه بناء على هذا الوجه يلزم التصويب أو لا يلزم التصويب؟ لا يلزم التصويب. لماذا؟ لأننا ذكرنا أن توسعة دائرة الحافظية والمحركية تستلزم توسعة دائرة الغرض الواقعي أو لا تستلزم؟ إذا تغير من الواقع أو لا تغير؟ هذا أولا، خلوا ذهنك يمي. وذكرنا أيضا في المقدمة الثالثة أو الثانية لا أتذكر، ذكرنا بأن تقديم الأهم على المهم في التزاحم الامتثالي يلغي فعلية المهم أو لا يلغي، ها؟ وقلنا أن التزاحم الحفظي أيضا ماذا؟ أيضا كذلك. إذن هنا الشارع عندما قدم أغراضه الأهم في مقام الحافظية على غرضه المهم في مقام الحافظية، هذا وسع دائرة الأهم أو لم يوسع؟ ها، بمقتضى المقدمة الأولى لم يوسع، إذن لم يحصل أي تغير في الواقع. ألغى فعلية المهم أو لم يلغي فعلية المهم؟ لم يلغي فعلية. إذن باق المهم على حاله أو غير باق؟ باق. إذن أي تصويب في المقام؟ لأنه نحن ذكرنا التصويب ما هو؟ إما أن يبدل الواقع يرفعه، وإما ماذا؟ أن يوسعه. إذا تذكرون على مبنى التصويب الاعتزالي كان ماذا يفعل؟ يبدل الواقع. يعني كان الواقع شيء، فإذا قامت إمارة على الخلاف ماذا تفعل؟ تبدل الواقع. على التصويب الذي ذكرناه في المصلحة السلوكية ماذا كان يفعل؟ كان يوسع، يحوله من التعيين إلى ماذا؟ إلى تخييري. ما كان يبدل الواقع، ولكن ماذا يفعل؟ يوسع دائرة الواقع. وهنا بناء على ما تقدم من التحقيق في المقدمات، فإن تقديم الأهم من الأغراض الواقعية في مقام الحافظية لا في مقام الغرض الواقعي يوسع يبدل الواقع أو لا يبدل الواقع؟ الجواب: الواقع باق على حاله من الفعلية كما في التزاحم الامتثالي. يوسع الواقع أو لا يوسع الواقع؟ ها؟ لا يوسع الواقع، لأننا ذكرنا توسعة الحافظية لا تستلزم توسعة ماذا؟ الغرض الواقعي. إذن لا يلزم محذور التصويب لا بتبديل الواقع عما هو عليه ولا ماذا؟ ولا بتوسعة الواقع. لذا هذا المعنى سيدنا الشهيد قدس الله نفسه ذكره تقريبا مولانا بلي في صفحة 205 من تقريرات السيد الهاشمي، قال: ومن هنا يعرف، التفت جيدا، بأن هناك فعليتين للغرض الواقعي. بس صاحب الكفاية ماذا عبر؟ عبر عن إحداهما إنشائية وعن الأخرى ماذا؟ بالفعلية. سيد الشهيد ماذا عبر؟ ها؟ فعلية أولى وفعلية ماذا؟ لذا هو همتنا قدس الله نفسه يقول: ومن هنا أن ما ذكره صاحب الكفاية من وجود فعليتين للحكم الواقعي يمكن أن يراد به هذا المعنى وإن كان تعبيره قاصرا عنه. لذا مرارا أكدت هذه الحقيقة ولا أنا مأكدها. تجدون بأنه إذن مستفيد من نظرية صاحب الكفاية لو ما مستفيد؟ مستفيد. مستفيد من نظرية المحقق العراقي لو ما مستفيد؟ ها، مستفيد. كله مستفيد، ولكن هذا مو معنى أنها هي ماذا؟ جمع رياضي لتلك النظريات. لا، وإنما هو جمع علمي تحتاج إلى هاضمة علمية. واحد يأكل خبز ولكن يطلع منه شنو؟ طلع منا مولانا خلايا دماغية. أما أكل خبز الإنسان الهاضمة العلمية مالته لابد تكون بهذا الشكل، وهو أنه يأخذ هذه المعارف يهضمها في هاضمته الفكرية والعلمية ليستخرج منها ماذا؟ ليستخرج منها شيئا جديد. على أي الأحوال، يقول: فعلية بقطع النظر عن التزاحم الحفظي اللي يعبر عن الفعلية الأولى. وفي هذه الفعلية يكون الغرض الواقعي بمبادئه من الحب والبغض والإرادة فضلا عن الملاك محفوظا في متعلقه الواقعي، هذا لا ريب فيه. أما وفعلية أخرى بلحاظ التزاحم الحفظي اللي عبرنا عنه أين؟ في مقام الاشتباه، هذا اللي هاليوم بيناه، وهو أنه إذا أمكن التمييز لا إشكال، لا يجوز أن يفوت عليه مصلحة أو يلقيه في مفسدة. أما إذا اختلطت عليه فماذا يفعل له؟ إما يتركه، إما يرجح له ترجيحا عشوائيا، وإما ماذا؟ وإما يرجح الأهم. يقول: وفعلية، ونعني وفعلية أخرى بلحاظ التزاحم الحفظي، وتعني فعلية المحركية لأحد الغرضين في موارد الاشتباه والتزاحم الناشئ منه، التي لا تكون إلا لأهم الغرضين الفعليين بالفعلية الأولى. وغاية ما يدل عليه دليل القائل ببطلان التصويب، شوفوا رجعنا مرة أخرى إلى قاعدة ماذا؟ قاعدة الاشتباه. هاي قاعدة الاشتراك، ما هو حدها وحدودها؟ تشمل الفعليتين معا. لو تكفي فيها الفعلية الأولى، ها سيدي الشهيد يقول: غاية ما دلت عليه أدلة بطلان التصويب هو اشتراك العالم والجاهل في الأحكام الواقعية الفعلية بالمعنى الأول، أي اشتراكهما في المصالح الواقعية والحب والإرادة فضلا عن الجعل والاعتبار. أما هل هي مشتركة في مقام الحافظية أو غير مشتركة؟ وهذا نفس الكلام الذي نقلناه عن حاشية صاحب الكفاية على ماذا؟ على رسائل الشيخ إذا يتذكر الإخوة. قال: الإجماع والتواتر الدال على الاشتراك لا يكون أكثر ماذا؟ لا يكون من مقام الإنشاء اللي عبر عنها هنا سيدنا الشهيد بماذا؟ بالفعلية الأولى. إلى هنا بحمد الله تعالى دفعنا شقد؟ دفعنا التضاد والتماثل وتفويت المصالح بهذا المعنى والتصويب. بقي عندنا الإشكال الخامس. ما هو الإشكال الخامس؟ نقض الغرض بالبيان الثاني إذا يتذكروا الإخوة. شنو كان البيان الثاني؟ ها؟ اللي يتعلق بأن المولى جعله الواقعي مطلق أو غير ماذا؟ أو غير مطلق. في النتيجة المولى عندما جعل الحكم الواقعي لمتعلق الواقع جعله بنحو يشمل هذا الشاك أو لا يشمل. قاعدة الاشتراك ماذا تقول؟ ها؟ يشمل هذا الشاك. فلو جعل له في مقام الشك جعلا آخر، جعلا آخر مو حكما آخر، مريد لحفظه، خب، وكان مناقضا لما هو عليه في الواقع، نقض غرضه أو لم ينقض غرضه؟ ها؟ نقض غرضه، لأن المفروض أن الحكم الواقعي بمبادئه من أول الأمر، بمبادئه الواقعية تشمل الجاهل والشاك أو لا تشمل؟ يعني هذا في عقه يوجد ذلك الجعل الأول، الفعلية الأولى. فإذا جعل له ماذا؟ بتعبير السيد الشهيد جعل له جعلا آخر ولو للحافظية اللي هي بلحاظ الفعلية ماذا؟ الفعلية الثانية. نقض تلك الفعلية الأولى أو لم ينقض؟ ها؟ نقض تلك الفعلية الأولى. وهذا كان هو الإشكال الثاني في نقض الغرض بلحاظ عالم الجعل لا بلحاظ عالم ماذا؟ متعلق الجعل إذا تذكروا الإخوة. قلنا أن نقض الغرض تارة يكون بلحاظ عالم المجعول وهو تفويت المصالح والإلقاء في المفاسد، وأخرى بلحاظ عالم الجعل. يبقى عندنا هنا هذا المطلب الخامس أو الإشكال الخامس اللي واقعا هو أهم الإشكالات لعله التي ترد في المقام. وهنا أنا بودي أسان فقط أعنون البحث، إن شاء الله الإخوة يطالعون المطالب حتى بكرة نكون على بينة، وهو أنه أساسا لابد أن نعرف أن الجعل الواقعي ما هي حقيقته؟ هل يبين فقط المبادئ؟ مدلوله الكشف عن المبادئ؟ يعني الحب والبغض والإرادة والكراهة والملاك والمصلحة وغير ذلك، أو بالإضافة إلى ذلك جعل ذلك الجعل بداعي إنشاء الداعي كما قال المحقق الأصفهاني. ذاك الجعل الواقعي ما هو مدلوله؟ واحد لو اثنان؟ وهذه أيضا من المباحث المرتبطة ببيان حقيقة الحكم اللي بالأمس ذكرنا للإخوة كان ينبغي أن يبحث عنها أين؟ في أول علم الأصول أصلاً. حقيقة الحكم ما هي؟ هل مدلولها الكشف عن المبادئ أو أن مدلولها ماذا؟ بالإضافة عن الكشف عن المبادئ هي ماذا؟ إنما هي بداعي جعل الداعي لإيجاد المحركية للعبد لكي يمتثل تلك الأغراض. هذا تحقيقه يأتي إن شاء الله في غد، والحمد لله رب العالمين.